كان الكلام في التماس الأدلة التي شافوها على قضية القياس المظنون العلة وهو ما يسمى بقياس المساواة، مساواة النظير للنظير. فنحن في الأصل نظن العلة وفي الفرع نظنها بوجود المشابهة بينهما، فنجر الحكم من الأصل إلى الفرع. ذكرنا أنهم استدلوا بالآيات القرآنية فاعتبروا يا أولي الأبصار، أو بآية أفمن يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقد رددنا هذين الاستدلالين بأن المراد من الاعتبار في الآية الأولى ليس هو العبور والمجاوزة من الأصل إلى الفرع، وإنما هو الاستيعاب، والمراد من الآية الثانية إثبات الملازمة بين إحياء شيء من دون مادة وقدرة هذا على إحياء شيء من المادة التي تفسخ الإنسان وهي موجودة هناك ملازمة، أو قل قياس الأولوية القطعية. ونحن كلامنا ليس في قياس الأولوية القطعية، إنما كلامنا في قياس المساواة، مساواة النظير للنظير في مظنون العلة. طيب، الآن استدل من قال بحجية القياس من المذاهب الأخرى الذي يؤمن بالقياس بالسنة الشريفة، فقالوا هناك حديث عن معاذ بن جبل ذكره صاحب أصول المظفر، قال حينما بعث رسول الله أبان قاض معاذ قاضيا إلى اليمن، قال له فيما قال: بماذا تقضي إلى ذلك إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله؟ قال معاذ: أجتهد رأيي ولا آذو. فقال النبي: الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يرضي رسول الله. طبعا هذا الحديث نقله المظفر في كتابه بالمعنى، ولم ينقله بألفاظه الواردة في كتب أهل السنة. الحديث كما هو موجود في كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول مسموعة حديثية سنية، هذا الحديث موجود هناك، رواه الحارث بن عمرو يرفعه إلى معاذ بن جبل، أن النبي لما أراد أن يبعث معاذ إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال النبي: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أشهد رأيي ولا آذو. قال: فضرب رسول الله صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يرضي رسول الله. هذه رواية. وفي رواية الترمذي ينقل هذا الحديث عن الحارث بن عمرو أيضا عن رجل من أصحاب معاذ. رواية الأولية التي موجودة في كتاب الحارث بن عمرو في كتاب جامع الأصول يقول: الحارث يرفعه إلى معاذ، رفع يعني أكو فصل بين الحارث وبين معاذ، رفعه يعني رفعه إلى معاذ، يعني يوجد هناك من هو موجود في الدرس لم يذكره، سموها رواية مرفوعة. في رواية الترمذي يقول عن رجل من أصحاب معاذ، إذا تكون الرواية ماذا مرسلة، ما من هو هذا الرجل لا نعرفه. في رواية الحارث أكو عندنا، وفي رواية الحارث عن أناس من أهل حلب عن معاذ، هذا يبين أن السند الذي الأول الذي يقول رفعه إلى معاذ أكو فاصل، الثاني يقول عن رجل من أصحاب معاذ أبقوا فاصل وهو الرجل. رواية الثالثة يعني النقل الثالث يقول رواية الحارث عن أناس، نفسهم إذا أبو أناس بين الحارث وهو راوي الحديث وبين معاذ، أناس من أهل حمص عن معاذ عن النبي. إذا هذه الرواية إما مرفوعة كما في النص الأول، أي يوجد فاصل بين الحرف وبين معاه، أو مرسلة عن رجل، ما ندري هذا الرجل من أي اسمه كما رواه السور الترمذي، أو عن أناس من أهل حمص كما نقلها في نقل آخر نفس الترمذي. لم نعرف هؤلاء الأناس، فهي على كل حال يوجد فيها عيب، إما الرفع وإما الإرسال عن رجل أو الإرسال عن أناس من أهل حمص لا نعرفهم. هذه الرواية. هنا قالوا بأن هذه الرواية التي فيها هذا العيب في السند، هذه الرواية فيها إقرار من رسول الله بالاجتهاد بالرأي، والاجتهاد بالرأي هو القياس. هكذا قالوا. أولا فيها دلالة على الاجتهاد بالرأي، على التكرار للاجتهاد بالرأي، أقر رسول الله الاجتهاد بالرأي. الاجتهاد بالرأي يساوي القياس. أصل المتكرر إذا أقر رسول الله القياس. هكذا قال. يرد على هذا الحديث أولا إن الحديث مرسل كما قلنا في ثلاثة نقول. الحديث مرسل لا حجة فيه، لأن راوي الحديث هو الحافظ بن عمرو ابن أخي المغيرة ابن شعبة ابن أخوه، رواه عن أناس من أهل حمص هذا نقل، رواه عن رجل عن معاذ هذا نقل، رفعه إلى معاذ هذا نقل ثالث. على كل النقولات الرواية فيها عيب. الدكتور وهب الزحيدي الذي هو عالم سني سوري وعند مجموعة عند أصول الفقه الإسلامي عند محاضرات كثيرة، هذا يقول في كتابه أصول الفقه الإسلامي، يقول يوجد سند آخر للحديث كل أصحابه ثقات رابعون لصحيح الحديث. يوجد سند آخر للحديث كل أصحابه ثقات ضابطون. بالحقيقة هذا تدليس، لأن السند الثاني الذي يدعيه وهب الزحيري أن رجاله كلهم ثقات هو ما ذكره البخاري في تاريخه الكبير، إذ قال مثلا قال إن الحديث مرسل البخاري، إلا أن عدم اتصال إسناده عدم الاتفاق لا يمنع صحته، لأنه مروي عن أصحاب معاذ وهم كلهم ثقات. هذا الكلام في الحقيقة انتبه، هذا الكلام لا يدل على وجود سند آخر للحديث، بل هي محاولة لتفشيخ نفس الحديث المرسل بحجة أن الرواة هم أصحاب معاذ. هذا القطع الحارث بن عمرو عن معاذ، رفعه إلى معاذ، يقول رواه عن أصحاب معاذ، عن رجل هذا رجل من أصحاب معاذ، عن أناس من أهل حمص يقول أناس من حمص من أصحاب معاذ، وأصحاب معاذ كلهم ثقات. هذا مو سند ثاني، هذا نفس السند الذي احنا ذكرنا فيه عيب وهل نقل بثلاثة نقول، نفس هذا السند الذي ينتهي إلى عمرو بن الذي ينتهي إلى عمرو بن الحال، هذا نفس هذا الحديث يريد أن يصححه، هو حديث واحد ينتهي إلى عمر بن الحارث، حديث مو سند ثاني أصلا. لو قررنا أبو عيدنا روايات خمسة تنتهي إلى محمد بن مسلم عن الإمام، هذا حديث واحد، لأنه ينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى محمد بن مسلم عن الإمام، فهذا مو سند ثاني يختلف عن السند الأول في كل رجالاته. إذا أبو واحد مشترك في الوسط أو في الأخير هذا حديث واحد، هذا سند واحد. إذا هنا يريد أن يصحح ذلك السند، مو سند ثاني، نفس السند، محاولة لتصحيح الحديث المرسل
الذي هو عن عمرو بن حريث عمرو بن الحارث بحجة أن الرواة الذين بين عمرو بن الحارث وبين معاذ دول الرواة من أصحاب معاذ وأصحاب معاذ أقصد هذا بأن كلهم ثقات فهي محاولة لتصحيح الحديث المرسل كما ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ذلك قال وهو حديث مشهور له طرق متعددة يقول طرق متعددة يقول ينتهر بعضها للحجة كما أوضحنا ذلك في مجموع المستقيم يقول طرق متعددة هذا أيضا تجديد ما هو طرق متعدد طريق خبر واحد ينتهي إلى عمرو بن الحارث ما هو طرق متعددة إلى 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 رسول الله ينتهي إلى عمرو وينتهي إلى معاذ فعاد ينقل هذا الحديث عمرو بن الحارث رفعه عن معاذ عن رسول الله لأنه هو خبر ما إلى طرق متعددة هو الطريق الواحد ينتهي إلى عمرو بن الحارث. طيب الآن الكلام الذي ذكره وهب الزحيري ليس دقيقا. أولا انتبه كلامه يقول وهب يقول طيب وجود سند آخر من حديث كل أصحابه ثقات ضابطون ثقات ضابطون هذا التعبير يقول روي عن أصحاب بعض أصحاب معاذ هذا الكلام يعني أحد من ثلاثة أصحاب معاذ كلهم ضابطون بينما هو لم يروى عن أصحاب معاذ هو روي عن رجلين عن معاذ يستوي أصحاب يستوي أصحاب كأنه خمسة ستة أربعة ثلاثة أحد من ثلاثة يقول أصحاب واحد منهم فيه ما يخالف هو يقول أصحاب معاذ هناك لا يقال أصحاب معاذ إذا أمشي بتصحيح أصحاب معاذ ما يكون هناك تصحيح هناك من أهل العلم أصحاب معاذ خمسين أخو شهادة بتوثيقه هناك من أهل العلم أخو شهادة بتوثيقه هناك من أهل العلم هل يختلف عن أصحاب معاذ إذا ليش تقول الرواية رواية عن أصحاب معاذ بينما هي عن رجل عن رجل من أصحاب معاذ كما ذكر ذلك الترمذي وفرق كبير بين أن تكون الرواية عن أصحاب معاذ أي رواها على الأقل ثلاثة أصحاب معاذ ومن أن تكون الرواية عن رجل من أصحاب معاذ عن واحد من أصحاب معاذ الشوكاني نقله دقيق يقول لأن الطرق التي ذكرت في هذا الحديث كل واحد فيها عيب وكلها طريق واحد السند واحد مو السند متعدد كما قال الشوكاني إذا عند الشهادة بأن أصحاب معاذ كلهم ثقات والرواية عن أصحاب معاذ أو بعضهم ثقات في البطولة رجال أصحاب رسول إحنا عدنا الرواية رجال عدنا من أصحابنا وهذا صحيح ليش عدنا من أصحاب رسول واحد في عيب اثنين في عيب مو كلهم فيهم عيب أصحابنا كلهم فيهم عيب فواحد في عيب اثنين يعني إذا قال عدنا من أصحابنا يقول الثالث مو مرسل هاي رواية محتمرة أو إذا قال هذه غير غير واحدين وغير واحدين هاي مو مرسل غيروا على خمسة ستة سبعة واحد في عيب اثنين في عيب وفوق لهم في يوم عيب يعني يقول أصحاب معاذ واحد في عيب اثنين في عيب ثم يقول أخو شهادة يعني أصحاب معاذ كلهم ثقات أي شهادة ما وجدناها في كتبين ما وجدنا مثلها أنا هم أهل السنة يعرفون هاي الرواية المناقشات نحن على كل حال إذا هذا الحديث فيه هذا العيب ومحاولات تصحيح السند غير موفقة الشوكاني محاولة موفقة ولا وهب الزحيري محاولة موقفة. ثم هنا أكو شيء أن هذا عبر من حال غير معروف، هو مجهول، ما عنده إلا هذا الحديث، هو مجهول. عمرو بن الحارث مجهول، لا يعرف له في هذا، لا يعرف له غير هذا الحديث. أي اثنين. ثالثا، الحديث معارض بحديث آخر في نفس الواقعة، إذ جاء فيه لا تقضين، لما أرسله إلى اليمن قال له لا تقضين ولا تفضلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه أو تحكم إلي، لا تقضي ولا تفضلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه تعلمه أو تكتب إليه. المحاضرة في نفس الواقع، واقع تتبين يعني تتبينه يعني تعلمه، تعلمه تتبين يعني تنفي شك، تبين، تبين وضوح حتى يكون عندك الأمر واضحا، واضحا مو قضية قياس، واضحا أنه هذا حينما قال لو أشهد رأيي ولا آلوه، حينما قال أشهد رأيي ولا آلوه، من قال أن المراد من الاجتهاد هو القياس؟ قد يكون المراد من الاجتهاد المعنى الاصطلاحي استقرار الوزع بالبحث عن الحكم، ولو قلت عن العمومات أو الأصول العملية استقرار الوزع. اجتهد رأي، اجتهد رأي، لكن اجتهاد الرأي هو القياس، اجتهاد الرأي هو القياس او لا استفراغ الوزع. انا اجتهد رأي استفرغ وزعي بالبحث عن الحكم، رأي، رأي 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 الاجتهادي، رأي الاجتهاد هاي الان لما هم يقولون اجتهاد الرأي يعني قياس، اجتهاد الرأي قياس هاي في عندهم صار اكو فرق بين الاجتهاد الرأي وبين القياس، لكن في ذلك الزمان الاجتهاد الرأي قد يرى من استقرار الوزع في الوصول الى الحكم الشرعي، ولو من اجتهاد الى العمومات والاطلاقات او الاصول العملية المقدمة في ذلك الزمان. الان احنا صار عندنا فرق بين اجتهاد الرأي وبين القياس نتيجة قولهم اهل الحنفية وما قال بالقياس. أما في زمان النبي اجتهاد الرأي من يقول معنى القياس؟ أكبر شيء صار أكو قرن بين اجتهاد الرأي يعني انتبه، اجتهاد الرأي يعني اجتهاد الرأي يعني الحكم الشرعي ما يدري هو في اليمن، النبي في المدينة ما يدري، يبحث يسأل يستفرغ وسعه الوصول الى العمومات او الوصول في المعنى، يبحث يسأل عن العمومات او الاطلاقات، فيحمد العمومات بالاطلاقات او الاصول العمل. يعني في ذلك الزمان لم تكن كلمة الاجتهاد بالرأي تساوي القياس، هذه الأزمنة المتأخرة هم قرنوا بين الاجتهاد بالرأي والقياس صار معناهم واحد. أما في زمان صدور الرواية في زمان النبي اجتهاد الرأي يعني قياس المواضع، تعالوا استقرار الوزن، تحاي رأي مروية عن النبي استقرار الوزن يعني أقعد من القياس، أن يستند إلى عموم أو إلى أصل عملي أو إلى البراءة أو إلى الاحتياط، هذا أقعد من القياس. طيب هذا الحديث بالإضافة إلى هذه المناقشات أيضا ضعيف عند القوم، حيث قال الترمذي الذي روى الحديث فقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، هذا إسناده مستقل منقطع. وقال الحافظ في التلخيص، وقال البخاري في تاريخه الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ، عن أصحاب بعض. ثم ما بين أصحاب بعض عن أصحاب بعض. لعل وهب الزعيري يقول أنه هذا رواية مروية عن أصحاب بعض وكلهم تقال. ينظر إلى هذا ما قاله الحافظ في التلخيص وقاله البخاري في تاريخه، إلا أنه يبقى ما عندنا دليل ولا عندهم دليل أن أصحاب بعض كلهم تقال. أجمل قولهم بأن الصحابة كلهم خشوات، مع أن القرآن يصرح بأن بعضهم منافقين، بعضهم حسابين، بعضهم كذا كذا. شو كلهم صحيح؟ من أين جاءت هذه الشهادة؟ وعن الحافظ قال وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: لا يصح هذا الحديث، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحا، المعنى واحد، لا المعنى وهو حجية القيام صحيح، ولكن هذا الحديث لم يصح، يعني حديث فيه خلل. إذن هذه الرواية بالإضافة إلى بحث سندها عندنا وعند القوم فيها هذه الإشكالات. الآن حديث آخر يدل به على حجية القياس، وهو حديث الجارية الخثعمية التي سألت رسول الله عن قضاء الحج عن أبيها. جارية من خثعم، جارية من خثعم جاءت إلى الرسول تسأله عن تحج عن أبيها لأن أبيها لم يحج حجة الإسلام. تسأله عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج، أينفعه ذلك؟ فقال عليه السلام: أرأيت لو كان على أبيك دين وقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء. هنا تقريب الاستدلال، قالوا: ألحق رسول الله دين الله بدين الآدمي. دين الآدمي يجب وفاءه، دين الله هم يجب وفاءه. ألحق دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء، وهو عين القياس. دين الآدمي يجب القضاء، لا ألحق دين الله بدين الناس، دين الآدمي وهو عين القياس. وقد روى الحديث، روي الحديث عن رجل من خثعم، مجارية خثعمية، رجل من خثعم، ولعل الواقع متعدد، تعدد الواقع، هم رجل من خثعم سأل هم جارية من خثعم. هذا الحديث وهذا يرد عليه على تقدير الصحة، أولا رواية غير صحيح، على تقدير الصحة يرد على هذا الحديث أن الرسول أراد أن ينبه الجارية الخثعمية على تصديق العام على ما سألت عنه. العام هو وجوب قضاء كل دين، يجب قضاء كل دين. الحج وهو مما يحد من الديون، إذن يجب قضاؤه عن الميت، فهو فرد من أفراد تلك القاعدة، يجب قضاء كل دين، يجب، بل هو أولى من ديون الناس لأنه دين الله. حينئذ النبي طبق العام على مصداقه المعلوم، وهذا ليس من القياس، هذا ليس من تطبيق العام على مصداقه، مصداق معلوم أنه دين، هذا دين لله، فدين أطفل يقضى مثل دين البشر يقضى، فأراد أن يطبق ذلك العام، كل دين يجب قضاءه، يجب قضاءه كل دين. وعلى من تعظيم الديون الواضحة المعلومة وتطبيق العام على مصداقه لحكم قياس، مثلا عندما يسأل النبي عن بيع الرطب بالتمر متساويا، يسألوه فالنبي يسأل يقول: أينقص الرطب إذا دفع هذا الرطب لما يجيب ينقص رميته؟ قالوا: نعم ينقص. وطبي ما في عسل، العسل من يتبخر يبقى العسل الطحين، ينقص ينقص واحد شوية أجزاء نائية من الرطب، صار يابس صار جاف. قالوا: نعم. قال: إذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر متساويا. هذا الحديث الذي لا يجوز بيع الرطب بالتمر إذا كان متساويا، لأن الرطب يجب إذا يبس على تقدير الصحابية تنبيه للسائل على أن بيع الجنس بجنسي لا يجوز إلا مع التساوي. فإذا كان الربط ينقص إلى جنبه وهو عبارة عن بيع الجنس بجنس آخر مع عدم التساوي وهو لا يجوز البقية التصريح أن قاعدة بيع الجنس بجنسه مع التساوي يجوز، بيع الجنس بجنسه مع عدم التساوي لا يجوز. ولما يقول لك أينقص إذا يقول نعم وطبق قاعدة إذا لا يجوز بيع الوطن للتمر لأنه بيع ناقص للسائل. إيجي على تقدير صحب هذه الرواية أن الوطن يجب إذا ينقص إذا نبدأ الناقص للسائل جنس بجنسي مع عدم التساوي هذا ليس مو قياس، هذا تطبيق القاعدة تطبيق العام. كل جنس إذا بيع بجنسه مع عدم السيادة يعني تساوي يجوز، مع السيادة لا يجوز. طبق هذه القاعدة وهذا العام طبقه على موريس التطبيق العام على موريس ليس قياس. فإن أدلة تقول كل دين يجب أن يقضى طبق النبي على دين الله وهو أهم الديون، الدين واضح أوضح الديون. تطبيق العام على مزاحية ليس قياس، يسجر الحكم من العصر للطرع للعلة المضمونة في العصر ونظنها في الفرق المقياس. طيب الآن دليل ثالث على حجية القياس، قالوا استدل بما كتبه عمر إلى أبي موسى الأشعري حينما ولاه على البصرة جعله ولاء، يقول اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك، اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك. إذا عمر يقول القياس حجة، يرد على هذا أن قول عمر ليس في كتاب ولا سنة ولا يكشف عن السنة، هذا عمل فرد واحد، رأي فرد واحد، هذا ليس دليل على الحكم الشرعي. إحنا أدلة على الحكم الشرعي إما كتاب إما سنة إما إجماع مثلا كاشف عن السنة، هذا مو إجماع،
هذا مو إجماع.
إحنا الإمام معصوم ثبت الحكمته، هذا مو ما يقولون معصوم، بلكي هو معصوم. شوفوا البلكي عندنا سلام حكم واحدة يعني مو على المشاهدين، سلام على المخلص. إحنا لا قاعد نقول دليل حجة قياسكم دليل على المشاهدين، مرجع الكل، مرجع الكل خليفة كرامة حجة على المقلدين، أما رأي الاجتهادي حجة على المشاهد الآخر لا، رأي الاجتهادي محترم. هم كل من يقول احنا عندنا في الدليل على الحكم الشرعي في الحجة على المشاهدين، لما يسمعون هذين كلهم يستلمون المشاهدين، هذا الدليل حجة في الأصول حينما يسمع كل المشاهدين يسلمون، وهذا التشك في حال الحكم هذا ميلاد صحيح من شو بنقص في الحجة. هي هذا اللي قاعد نبحث عنه، دليل حجية القياس الذي حجة على المشاهدين، يعني إذا صح دليل عندهم حجة على كل مشاهد من الإمامية وغير الإمامية. أما هذا رأي واحد مشاهد أخر طبعا مشاهد ليس الحج على غيره من المشاهدين، كيف الكلام حج على المشاهدين وهو قول الرسول او الكتاب الكريم او الاجماع الكاشف عن حكم الله، كيف هذا فكلهم يسلمون؟ اذا هذا ايضا باطل. الدليل الاخير الذي استدل به على حجيه القياس الاجماع، ومرادهم إجماع الصحابة على العمل بالرأي وهو القياس، يقولون الصحابة أجمعوا على العمل بالقياس. يرد على هذا الكلام ما قاله ابن حزم في كتابه المحلى، قال أين وجدتم هذا الإجماع؟ وين؟ نحن الصحابة، وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا يحفظ الفتيا عنهم في أشراط المسائل إلا عن 132 132 يعني إما 31 أو 33 أو 35 أو 37 أو 39 منهم 7 مكسرون دول 132 الصحابة 133 منهم 7 مكسرون و13 نفساً متوسطون والباقون مقلون من الصحابة جداً تروى عنهم المسألة والمسألتان حاشا المسائل التي يبقن إجماعهم عليها أو تيقن إجماعهم عليها الفتوات والقول ومضى فأين الإجماع على القول بالرأي وحجية الفقه وين؟ صحابة ألوه 132 دول اللي يروون 7 مكسرين 13 متوسطون بقية لا يروا رواية 2-3-4 فوين هذا الإجماع من الصحابة؟ وين هذا الإجماع من الصحابة؟ طيب هنا نحن نقول شيء آخر، نقول القياس الذي كان سائدا في زمان أبي حنيفة ولا قبله، مو هذا القياس الذي الآن يقول به أهل الصدق، ذكرنا معنى للقياس غير هذا المعنى المألوف الذي كان موجود في زمان الإمام الصادق وقبل الإمام الصادق، هو ذاك القياس الخطير أطلع الحكم الشرعي إلى عقل الإنسان والحقائق العلمية، فما قبله العقل يقبل، ما رفضه العقل يرفض، لكن ذاك إجماع ضده. أما هذا الثاني إحنا قاعد نتكلم عنه، جر الحكم من الأصل إلى الفرع لوجود مشابهة بينهما ونظن بالعلة بالأصل ونظن بوجود الفرع. هذا حدث من الأزمة المتأخرة بعد زمان أبو حنيفة. إذن اللي موجود في زمان الصحابة وزمان أبو حنيفة وهو زمان الإمام الصادق هو ذاك المعنى من القياس الذي وقف منه لعيسى موقف الراجع. غير القياس المعنى الثاني، يعني في إجماع على القياس المعنى الثاني هذا المتأخر، هذا إجماع إذا حصل في إجماع متأخر، أول الحنابلة خالفه، الظاهرية خالفه، النظام خالف، الإمامية خالفه. وين الإجماع؟ أولا الصحابة في زمان ما في صحابة مو إجماع صحابة، هذا متأخر هذا المعنى، فكيف يدعي إجماع الصحابة على شيء متأخر؟ في زمان الصحابة وما قبلها في حديث كان ذاك القياس الباطل الذي لم يقل به أحد من المسلمين الآن باستثناء العلمانيين والحلاثويون. إذن القياس بالمعنى الأول ذاك مرجوع عنا، ودع عنا ابن عباس القياس الاول، ودع عنا ابن مسعود واضرابهما، حتى انتهى الامر الى ذكر المباهله والتخويف من الله تعالى لمن يقول بذلك القياس، بل روي عن عمر ايضا انتهي عن القياس بعد الاول، قال اياك واصحاب الراي فانهم احياء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، هذا يشير إلى المعنى الأول أعداء السنن ما حفظوا السنة وما أقروها وما عملوا بها أقطعوها لرأيه وما وافق العقل قبلوه ما خالف العقل رفضوه. إذن لا يمكن الادعاء إجماع صحابة على القياس المعنى الثاني، فإنه ادعاء بلا دليل، بل قد الدليل يبقى عندنا الدليل العقلي على حجية القياس المدعى.